بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في برنامجكم سلسلة الآداب الشرعية والأخلاق المرعية المروية من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. في هذا اللقاء سنتكلم معكم عن أدب عظيم الشريعة الإسلامية لم تهمله ولم تتركه، مع أنها مسألة تتعلق بأمر مبغوض إلى الله عز وجل، مع أنها كذلك تتعلق بمسألة فيها تفرق للأسر وتفرق للعوائل، ولكن الزوجين أو أحدهما قد يضطر ويحتاج إلى هذا الأمر أظنكم علمتموه وعرفتموه، ألا وهو الطلاق. الطلاق يعتبر أحد الحلول في الحياة الزوجية، وهو أمرها وأكثرها ضررا وأعظمها فتكا بالأسرة، لما يحدثه الطلاق من أضرار عظيمة بالغة بالزوج والزوجة والأبناء والمجتمع كذلك. فالطلاق منظومة، لكنها منظومة تعتبر في الضرر متكاملة، الجميع يتجاسر شيئا من آلامها ومن آثارها. ولأجل ذلك الشريعة الإسلامية جعلت لهذا الطلاق إن وجدت أسبابه آدابا ينبغي على الزوجين أن يتحلى بها. وما نراه في هذا الزمن من الانفلات العجيب وما نراه من المخالفات الشرعية التي يرتكبها الزوجين أحيانا للأسف الشديد، إما بدافع الجهل أو بدافع الانتقام، أنهم لا يراعون هذه الآداب، ولأجل ذلك تسلب البركة حتى في إيقاع الطلاق، فتتفاقم المشاكل وتعظم ويكون شأنها عظيما. لسنا في موضع سرد أسباب الطلاق ولا في سرد علاجه ولا في سرد آثاره، إنما نحن فقط في سرد آداب الطلاق إن وجدت أو وجدت أسبابها أو أراد أحد الزوجين أن يلجأ إلى الطلاق، فينبغي عليه أن يلجأ إلى الطلاق ويراعي التالي: أولا، النية الصالحة، بأن يكون الهدف من هذا الطلاق ليس ظلم طرف ولا التجني على طرف وعدم الإضرار بطرف، بالعكس يكون الهدف من هذا الطلاق هدفا نبيلا، بأن يسعى كل من الزوجين إلى بدء حياة جديدة بعد أن استغلقت واستنفذت جميع طرق الإصلاح، باتت الحياة جحيما على أحد الزوجين لا يمكن أن يطاق. ولأجل ذلك من كانت نيته صالحة في الطلاق وفقه الله عز وجل وهداه وأرشده وألهمه من أمره يسرا. وأما إن فقدت النية الصالحة في الطلاق وعدمت البركة فيه وحل الخراب والدمار والإضرار للطرفين، فالله الله أيها الزوج أن تتقي الله جل وعلا. ولذلك كل آيات الطلاق ختمت بالتقوى، لماذا؟ لأنه لا ينبغي إيقاعه إلا وأن تراعي جانب تقوى الله جل وعلا في هذه المرأة وفي أبنائها ماذا؟ كذلك. الأدب الثاني: أن لا يقع الطلاق إلا بعد استنفاذ جميع وسائل الإصلاح، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا، إذا رجعنا إلى النية، يوفق الله ماذا بينهما. البيوت لا تخلو من وجود المشاكل ولا تخلو من وجود الإحن والخلافات التي تتعدد أسبابها. من ظن من الأزواج على أنه سيجد امرأة كاملة ليس فيها عيوب وليس فيها نقص فقد أخطأ الطريق، وأبعد النجع كما يقال. ومن ظنت على أنها سترزق بزوج يعني خال من العيوب وخال من المخالفات وأطباعه توافق أطبائها فقد أخطأت ماذا؟ الطريق. فالإنسان من عادته ماذا؟ من عادته الخلل والخطأ. والإنسان طبائعه تختلف عن طبائع الشخص الذي أمامه. ما يهمنا من ذلك أن الزوجين ينبغي عليهما قبل أن يلجأوا إلى طلب الطلاق إلى الجلوس على طاولة المفاوضات كما يقال، وأن ينظر كل من الزوجين أين الخلل الذي أداه بالطرف الآخر فيعالجه. فلربما المرأة قصرت في حق من حقوق زوجها، ولربما الزوج يعني قصر في حق من حقوق المرأة، ولربما يكون سبب الخلاف أطرافا خارجية، أو أن يكون الخلاف لأمر لم يتوصلوا إليه. كذلك الزوج لا ينبغي عليه أن يلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن ينصح المرأة ويصبر على أذاها ويحاول إصلاحها ويحاول إعطائها الفرصة والثانية والثالثة، وإن لم يستطع حاول أن يدخل أطرافا خارجية قد تعينه على علاج بعض القضايا التي تحتاج إلى علاج. هذا هو منطق الحكمة وعين العقل في التصرف مع الأمور. كما أن المرأة كذلك عليها أن تتقي الله جل وعلا وهي تطلب الطلاق، ولا تطلبه إلا بعد أن تنصح الزوج وتكلمه وتصبر على أذاه وتبعث من يحاول أن ينصحه أو أن يكلمه، وأن تستنفذ جميع طرق الإصلاح التي أمر الله جل وعلا بها. إن لم يحصل هذا الأمر فلها شرعا أن تطلب الطلاق. الأدب الثالث عدم إيقاع الطلاق إلا بسبب ظاهر بين يستحق طلب الطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فحرام عليها الجنة. كذلك الزوج لا ينبغي له أن يتجاسر على ظلم زوجته وأن يقدم على هضم حقوقها فيوقع عليها الطلاق وهي ماذا؟ وهي لا تستحق هذا الطلاق. الأدب الرابع أن يتقي الله جل وعلا الزوج ولا يوقع الطلاق في حالة غضب أو في حالة هزل أو في حالة لعب يلعب بها بأعصاب المرأة، كما نشاهد في هذا الزمان يأتي الزوج إلى المفتين وإلى المحاكم وإلى الجهات الشرعية وقد طلق 20 مرة وهو لا يبالي ولا يهتم. فليس الطلاق مسألة يلعب بها أو يهزل بها، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. من آداب الطلاق وهو الأدب الخامس إيقاع الطلاق على وفق ما أرادته الشريعة، وهو الطلاق الشرعي بأن يطلق في طهر لم يجامع ماذا فيه، لا أن يطلق في وقت الحيض أو يطلق في طهر جامع فيه، أو أن يوقع الطلاق 3 دفعات بكلمة في مجلس واحد. كل هذه أنواع من الطلاق البدعي والطلاق غير الشرعي ينبغي على الزوج أن لا يوقع. بل من أراد أن يطلق لابد عليه شرعا أن يتعلم أحكام الطلاق وأن يعلم متى وكيف وأين ولماذا ماذا يطلق. الأدب السادس الإحسان في الطلاق. فالله جل وعلا قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كلمة الإحسان في الطلاق كلمة جامعة لكل أنواع الإحسان في إيقاع هذه الطلاق بدون جرح وبدون خصام وبدون تعريض وبدون إيذاء لا للمرأة ولا لأهلها. وكذلك المرأة إن طلبت الطلاق لا أن تجرجر الزوج كل يوم إلى مراكز الشرطة أو إلى المحاكم أو تؤذيه في وظيفته أو تؤذيه في يعني في حياته، هذا لا يعتبر إحسانا في باب ماذا؟ الطلاق. كذلك من الآداب العظيمة عدم إخراج المرأة من بيتها إذا كان الطلاق ماذا رجعيا، لا تخرجهن من بيوتهن، وعدم محاولة ابتزاز المرأة ورميها هي وأطفالها في الشوارع أو أن تحاول أن تؤذيها بأي أنواع من الإيذاء. فالمرأة لها كرامتها ولها حقوقها ولها جميع يعني الحقوق الشرعية التي وضعها ماذا الإسلام. كذلك من آداب الطلاق اجتناب كل أنواع الضرر النفسي أو البدني أو القولي. فالله جل وعلا ماذا قال؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. بعد وقوع الطلاق ينتبه الزوج على أن لا ينتقم من الأبناء وأن لا ينتقم من المرأة ولا ينتقم كذلك من أهلها أو من قرابتها، بل عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن تتقي الله جل وعلا المرأة، وأن تفتح صفحة جديدة في حياتها سائلة الله جل وعلا أن يوفقها، وسائلة الله جل وعلا أن يوفق الزوج في حياته، وكل واحد منهما يغادر إلى حياة جديدة ما بقاء المعروف بينهما، كما قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم. وفق الله الجميع من يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.